نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإن أمر الملل من العبادة أمر خطير جدا، فقد يكون الإنسان عنده الملل في بعض جوانب من العبادة، وبعض الناس ربما يمل من العبادة جميعا، وهذا هو أخطرهم، لأن الملل من العبادة قد يؤدي إلى الانتكاس والعياذ بالله. ولو انحرف الإنسان وانتكف عن دين الله فإنه لن يلقى خيرا إلا إذا أناب ورجع. فالملل عرفه العلماء، قالوا: استبخال الشيء ونفور النفس منه بعد محبته. فأنت كنت تحب العبادة، تحب الصلاة، تحب طلب العلم، تحب أن تتصدق، تحب أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، تحب أن تعين الناس. بعد فترة ترى أن هذا الأمر ثقيل عليك، ما تكاد أن تأتي إلى الصلاة إلا وأنت تسحب رجليك، فإذا قمت إلى الصلاة قمت كسلانا. وأيضا إن جئت إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكذلك في طلب العلم، كلما أردت أن تطلب العلم فوقت وقلت سأطلب العلم بعد شهر، بعد شهرين، بعد ثلاثة، سألتحق من حلقات غدا، بعد غد، بعد شهرين، إلى أن أبلغ من أعمالي. هذه الأمور كلها سببها الملل، والملل لا يكون فقط في الصلاة، وإنما قد يكون في الصلاة، وقد يكون في طلب العلم، وقد يكون أيضا في الدعوة إلى الله. كنت بالأمس تتنقل من مسجد إلى مسجد، وتلقي الكلمة بعد الكلمة، والمحاضرة بعد المحاضرة، واليوم صرت تستثقل هذا الأمر. أيضا حتى المسؤولية، كنت بالأمس من السباقين، إذا قيل لك في المسجد من سيتولى أمر الأشرطة قلت أنا، من يتولى أمر المكتبة قلت أنا، من يتولى حتى تنظيف الحمامات قلت أنا. لكن اليوم إن جاء إليك وقيل لك قم بجرد الأشرطة، بجرد الكتب، قم على المكتبة، فترى أن هذا الأمر ثقيل. الملل من العبادة أمر خطير جدا، ولذلك أصل هذه المحاضرة وما قاله الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن هشام قال أخبرني أبي عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخل عليها، أي على عائشة وعندها امرأة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: من هذا؟ فقالت عائشة رضي الله عنها: هي فلانة تذكر من صلاتها. قال النبي عليه الصلاة والسلام: عليكم بما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا. وروى هذا الحديث الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وأول الإسناد هو محمد بن المثنى، هو العنزي البصري الملقب بالزمن أبو موسى، وقيل له الزمن لأنه كان مصابا بمرض مزمن، فبعضهم ربما يسمع من أول وهلة كلمة الزمن يظن أنه عمر، وهذا خطأ، وهذا قد وقع لكثير من المحدثين أنه لقب بلقب فيظن الظان من أول وهلة أنه المقصود كذا، فيظهر فيما بعد بأمر آخر، مثل معاوية بن عبد الكريم لقب بالظان. معروف لدى الناس إذا أطلق كلمة الظان أنه ظان انحرف ومال عن الصواب، وحقيق هذا اللقب أنه ظل عن طريق مكة فلقب بالظان. وهذا محمد بن عبد الله أو عبد الله بن محمد لقب بالضعيف، وهو ثقة لكنه كان ضعيف الجسم. وهذا أيضا محمد بن عبد الرحيم الملقب بالصاعقة لشدة حمره. فعلى كل تجد أن بعضهم ربما يلقب بلقب، فإن حكحت هذا تجده معنى آخر وليس المعنى الحقيقي، بل أنه هناك من المحدثين من لقب باليهودي، كان محمد عبد الله ابن عبيد الله ابن البيع اليهودي. فهل تظن أن العلماء يقبلون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من يهودي؟ الجواب لا، لأن اليهودي إذا تحمل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فله ذلك، لكن لا يحدث إلا إذا أسلم لله رب العالمين، كجبير بن مطعم فإنه سمع النبي عليه الصلاة والسلام ويقرأ في سورة الطور في المغرب، ثم أسلم جبير، سمع النبي عليه الصلاة والسلام وكان مشركا، ثم أسلم جبير، وبعد ذلك جعل يحدث بهذا الحديث. فاليهودي لقب بهذا اللقب لأنه كان يسكن في درب اليهود. وأبو موسى العنزي كان ثقة ثبتا رحمة الله عليه، وقد وهم في شيء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي جاء في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى إلى عنزة، فكان يقول أبو موسى الأشعري: صلى النبي عليه الصلاة والسلام إلينا، لأنه عنزي. ظن أبو موسى العنزي أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى إلى قريته، وصحيح المعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى إلى عنزة بما تشبه الحربة. وهذا الوهم قد وقع فيه محدث عدلي، فقد ذكر السخاوي في فتح المغيث أن محدثا من المحدثين قدم عدن فشهد صلاة العيد، ثم بعد ذلك خرج الإمام ومعه عنزة يجرها، ثم ربط العنزة وصلى إليها، وبعد أن فرغ من صلاته وخطبته سأله هذا المحدث: من أين لك هذا الأمر؟ قال: عندنا حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، حدثنا فلان عن فلان عن فلان أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى إلى عنزة. وهذا وهم آخر. وأبو موسى العنزي العجيب فيه أنه ولد في سنة ولد فيها محمد بن بشار، ومات في السنة نفسها التي مات فيها محمد بن بشار. ولذلك قال الحافظ بن حجر في التقريب، قال: كان يعني بذلك يعني أبا موسى ومحمد بن بشار كان كفرتي رهان. تعرفون فرس الرهان عند أن تتعارك كل واحدة تريد أن تسبق أختها، فهكذا كان أبو موسى الأشعري، وهذا بندار محمد بن بشار. ولذلك اختلف اهل العلم في تقديم احدهم على الاخر، فاهل البصره كانوا يقدمون محمد المثنى ابو موسى العنزي على يقدمون ابا موسى العنزي على محمد البشار، والغرباء كانوا يقدمون بندار على ابي موسى العنزي. واذا قرات في صحيح مسلم تجد ان الامام مسلم رحمه الله عليه كان ملتزما في تقديم محمد المثنى على محمد بن بشار. هذا يدل على انه كان يقدم لعلمه وفضله مع ان كلا الرجلين بمرتبه واحده. وفي قوله حدثنا يحيى وهو ابن سعيد ابن فروخ القطان التميمي ابو سعيد الاحول، ابو سعيد الاحول يحيى بن سعيد القطان كان اماما جبلا وكان يهابه الجميل، وقد طلب العلم عند شعبة قدر 20 سنة. وقال عبد الرحمن بن مهدي رحمة الله عليه اختلف بعض اصحاب شعبة مع شعبة، اي بعض الطلبة طلبة شعبة مع شيخين، فقالوا اجعل بيننا وبينك حكما. قال رضيت بالاحول يعني ابا سعيد يحيى بن سعيد القطان. قالوا رضينا به. قال فما برحنا حتى قدم علينا الاحول، ثم اخبروه بالخبر فقضى على شعبه، اي خطا شيخه شعبه، فقال شعبه ومن يطيق على نقدك يا احول. وقال الامام احمد محمد حدثني يحيى بن سعيد القطان وما رأت عيناي مثله. هذا يحيى بن سعيد القطان. ويحيى بن سعيد القطان مع إمامته وجلالته إلا أنه ذكر في سيرته أنه كان يخاف فلا يذهب الحمام إلا بمرافق معه، وهذا من باب الخوف الطبيعي، هذا من باب الخوف الطبيعي. وبعض الأحيان ربما ينتقد على الإنسان إذا كان خائفا رعديدا خوفا شديدا. ولذلك تكلم العرب عن ابي حنيفه النميري، وليس ابو حنيفه الامام، وانما هو ابو حنيفه النميري، فانه كان من اخوف العرب، حتى انه ذات مره سمع شيئا من الحركات في ثناء بيته، فكان معه سيف من خشب ويسميه بملاعب المنيه، فبعد ذلك اخذ سيفه وهو من خشب وقال ويخاطب من تحت الستار، قال انا ابو حنيفه النميري، والله ان كنت سارقا فان قبيلتي ستقطعك اربا اربا، والله نحن كذا وقبيلتنا كذا. وبينما هو يتكلم خرج من تحت الستار كلب، فقال الحمد لله الذي بسخك الى كلب. فكان ابو حنيفه من اخوه العرب ويشهرون به. لكن يحيى بن سعيد القطان ليس من هذا الباب، ولكن بعض الناس ربما يتخوف من شيء ولا يخاف من شيء اخر. وهشام هو هشام ابن عروه ابن الزبير ابن العوام ابن خويلد القرشي الاسدي ابو المنذر المدني رحمه الله تعالى، كان اماما ثبتا ثقة رحمة الله عليه، لم ينكر عليه من الاحاديث الا بعد ان مات ابوه، فذهب الى العراق فانبسط بالرواية فانكر عليه اهل بلده، وكان متزوجا بفاطمة بنت المنذر، وفاطمة تكبره ب13 سنة، وكانت ثقة رحمة الله عليها. اما ابوه فهو عروة ابن الزبير ابن العوام ابن خويلد القرشي الاسدي ابو عبد الله المدني. له من الولد من المحدثين 5، هشام ويحيى وعبد الله وعثمان محمد، وله من الاخوان 4، مصعب وجعفر وعبد الله هو المنذر، وعروه بن الزبير وهو من الفقهاء 7، الفتوى كانت تدور على 7 رجال، ومن هؤلاء عروه بن الزبير، حتى قال الناظم اذا قيل في العلم 7 ابخر
روايتهم ليس عن العلم خارجة. فقل عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجة. هذا عروة بن الزبير. أما عائشة فزوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي قال فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث أنس قال فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. الثريد أكلة محببة عند العرب وهو كانوا يقطعون الخبز مع اللحم حتى قال الشاعر إذا ما الخبز تعدمه بلحم فذاك أمانة الله الثريد. أمانة الله هذا لا يوافق الشاعر على هذه العبارة بقول النبي عليه الصلاة والسلام من حلف بالأمانة فليس منا. وعائشة رضي الله عنها الذي قال عنها الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه في التقريب قال وكانت أفقه نساء النساء في عهد النبي عليه الصلاة والسلام على الإطلاق. فقد كانت أفقه النساء في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. وقال عنها أنس ما أشكل علينا نحن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث قط إلا أتينا عائشة فوجدنا عندها منه علما. هذه عائشة رضي الله عنها. وقول النبي عليه الصلاة والسلام ما كلمة ما اسم فعل أمر بمعنى الصف. وأصل هذه الكلمة ما هذا أي مركبة من كلمتين فطرحوا بعض اللفظة وهبطوا أخرى فقالوا ما فجعلوا الكلمتين كلمة واحدة. وهذا من باب الإنكار. ما هذا ينكر النبي عليه الصلاة والسلام. ويقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى يحتمل الإنكار من وجهين. يحتمل أن النبي عليه الصلاة والسلام أنكر على عائشة لمدحها المرأة وهذا قد أنكر النبي عليه الصلاة والسلام عموما وخصوصا أنكر كثرة المدح فقال عليه الصلاة والسلام لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم إنما أنا عبد الله ورسوله. والإطراء فسر بتفسيرين. التفسير الأول المبالغة في المدح والتفسير الثاني قالوا هو المدح نفسه. ورجح الشيخ الألباني رحمة الله عليه كما في اختصار وتعقيده للشمائل المحمدية للترمذي رجح أن الإطراء هنا بمعنى مجرد المدح وليس المبالغة في المدح وذكر قرائن كثيرة تدل على ذلك. وأيضا قوله عليه الصلاة والسلام إياكم والمدح فإنه الذبح. وقال عليه الصلاة والسلام حثوا على وجوه المدائن بالتراب. وقال صلى الله عليه وسلم ويحا قطعت عنق أخيك فالمدح ما لك. ولذلك ذكر العلماء أن للمدح ضررا عظيما للمادح وللممدوح. وهناك قصة ذكرها الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى في أثناء تحديده لموسى جيماني أحمد وهي أن الشيخ أحمد شاكر وكان صغيرا ذهب مع والده لصلاة الجمعة ثم بعد ذلك خطب الخطيب وكانت في تلك الأيام مناسبة وهي أن الملك فؤاد أو فاروق كرم طه حسين الأعمى ثم بعد ذلك أراد الخطيب أن يتجلس إلى الملك وكان الملك حاضرا قال في أثناء خطبته جاءه الأعمى فما عبث ولا تولى. وهذا طعن في جناب النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي عاتب الله سبحانه وتعالى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم في قصته مع الأعمى والقصة معروفة. يقول الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى قال فلما فرغنا من صلاتنا أمر والدي الناس جميعا أن يعيدوا الصلاة ويصلوها ظهرا وهذه إشارة إما أنه لا يرى الصلاة خلفه، وإما الأصلح أن يكون كفره لأنه طعن في جناب النبي صلى الله عليه وسلم. والشاهد من ذلك قال الشيخ أحمد شاكر: ثم وجدت هذا الخطيب بعد أعوام حقيرا ذليلا يقف على أبواب المساجد يحفظ للناس أحذيتهم، وهذا من خطورة المسجد، ويكثر كثيرا عند الشعراء. وأنت 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 وأنت، والله يصب عليهم قول الشاعر: الشعراء فاعلمن أربعة، فشاعر يخوض وسط المعمعة، وشاعر لا تستهي أن تسمعه، وشاعر لا تستهي أن تدفعه. وبعض الشعراء ربما يكثر من المدح أكثر من اللازم. أما الاحتمال الثاني الذي قاله الحافظ بن حجر، قال: يحتمل أن النبي عليه الصلاة والسلام أنكر على المرأة لأنها أكثرت من الصلاة، ويخشى عليها النبي عليه الصلاة والسلام أن لا تداوم على هذا الخير. وقوله عليه الصلاة والسلام: عليكم بما تطيقون، معناه اشتغلوا بالعبادة بما تطيقون وبما تستطيعون. فمنطوق الحديث أننا نتعبد الله سبحانه وتعالى بما نطيق، ومفهومه أننا منهي أو نهينا عن التكلف عن العبادة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: عليكم بما تطيقون، معناه أنه لا تتكلفوا في العبادة بالشيء الذي لا تطيقونه. وقوله عليه الصلاة والسلام: فإن الله لا يمل، بفتح الميم، حتى تملوا. هذه اللفظة هل يؤخذ منها ويستفاد أننا نثبت صفة الملل لله سبحانه وتعالى؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم على أقوال أربعة. فمن أهل العلم من قال: نثبت أو لا نثبت صفة الملل، وهذا الحديث ليس فيه البتة صفة الملل. وممن قال بهذا القول الطحاوي والبغوي والماوردي وجماعة، وقالوا أن قول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله لا يمل حتى تملوا، معناه إن الله لا يمل إذا مللتم، فحتى هنا بمعنى إذا. ثم قالوا مثل قولك وأنت تتفاخر بفرسك: إن فرسي لا يفطر حتى يفطر الخيل، حتى يفطر الخيل. فإذا قصدت أن خيلك سيفطر إذا فطرت الخيل فهذا لا وجه تفاضل فيه، ولكن تقصد من ذلك: إن فرسي لا يفطر إذا فطرت خيلكم، أي ستستمر في القوة والنشاط والسرعة. ثم بعد ذلك ذكروا قرائن تدل على أنه لا يثبت صفة الملل من هذا الحديث. القرينة الأولى قالوا: إن صفات الله سبحانه، أو إن الصفات عموما، إما أنها تكون فيها نقص وهذه لا تثبت لله سبحانه وتعالى، والذي عبر عنها العلماء بالصفات السلبية، وإما أن تكون صفات كمال أي إيجابية، وهذه نثبتها لله سبحانه وتعالى بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإما أن يكون وجه اعتبار فيها نقص ووجه اعتبار فيها كمال، فنثبت من باب المقابلة كالمكر والكيد. فقال هؤلاء العلماء: قالوا هذا من باب صفة النقص المحض، وإذا لا نثبتها. أيضا القرينة الثانية مما ذكروه قالوا إن هناك صفات أثبتها الله لنفسه تدل على نفي صفة الملل بدلالة الالتزام، كصفة القوة والقدرة، ولا يؤود حفظ السماوات والأرض. فبدلالة الالتزام هذه الصفات إثباتها ينفي إثبات صفة الملل. القرينة الثالثة أن الله سبحانه وتعالى نفى عن نفسه صفات مآلها وسببها أو سببها الملل، كصفة العجز وصفة التعب، فما يكون هناك عجز ولا تعب إلا عن طريق الملل. فقالوا لما نفى الله عن نفسه العجز والتعب فمن باب أولى ننفي عن وصفة الملل. هذا القول الأول. القول الثاني قالوا إننا نثبت صفة الملل من باب المقابلة، وأي صفة أوهمت نقصا فهي للمخلوق وليس للخالق. فقالوا هذا مثل صفة المكر والكيف. وبهذا القول قال به ابن مندى في كتاب التوحيد، والشيخ محمد ابن ابراهيم آل الشيخ مفتي المملكة سابقا رحمه الله تعالى، كما جمع فتاواه ورسائله الشيخ عبد السلام بن برجس رحمه الله تعالى، وايضا قال به شيخنا مقبل ابن هادي الواجعي رحمه الله تعالى. نثبت صفة الملل من باب صفة المقابلة كالمكر والشيء، فنثبتها على هذه الصفة. نقول إن الله لا يمل حتى تمله. وإذا قال الإنسان أن الملل بمعنى الفتور نقول هذا في بني آدم، لكن الله سبحانه وتعالى نقول في أمره ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. القول الثالث قالوا أن هذا من باب الألفاظ المقابلة، فالمقصود بذلك أن الله يجازيكم بفعلكم، أي أول هذا الأمر. ومن من قال بهذا الخطابي والمنذري وجماعة، وأيضا ابن رجب، فأول اللفظة وقالوا المقصود بذلك أن الله يجازيكم بفعلكم، واستدلوا بأدلة على ذلك. قالوا الألفاظ المقابلة موجودة في كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، وأيضا من أقوال العرب. فمثلا قول الله سبحانه وتعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها، ولا يكون الجزاء بالسيئة، لكن هذا من باب مقابلة الألفاظ. أيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيحين من حديث ابي هريره في قوله عليه الصلاه والسلام يتعاقبون فيكم ملائكه بالليل وملائكه بالنهار، لما قال الله سبحانه وتعالى للملائكه واعلم بهم كيف تركتم عباد، ماذا قال الملائكه؟ قالوا تركناهم وهم يصلون واتيناهم وهم يصلون. قال الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى قال اذا كان اصل الاجابه ستكون أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون، لأنهم أول ما بدأوا أتوا ثم بعد ذلك تركوه، لكن من باب المقابلة اللفظية فبدأوا على ما سألهم الله سبحانه وتعالى كيف تركتم، فبدأوا بكلمة تركنا من باب المقابلة اللفظية. وأما من أقوال العرب فكثير، وأشهرها قول الشاعر ألا لا يجهل أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين، تعلمون انه لا يفخر بالجهل ذو عقل، لا يفخر احد من الناس بسبب الجهل، وانما اذا كنتم ستجهلون علينا فنحن نجازيكم بذلكم. هذا قولهم. القول الرابع قالوا نتوقف لا نثبت ولا ننفي، وهذا قول ابن حبان كما نقل عنه الحافظ حجة في الفتح، وقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى كما فتاوى ودروس في الحرم، فإنه رحمه الله تعالى قال: أتوقف لا أثبت ولا أنفي. والصحيح من الأقوال الأربعة أننا نثبت صفة الملل من باب المقابلة، وأي صفة توهم نقصا فهي للمخلوق وليس للخالق. وهذه مسألة كمسائل عديدة اختلفوا فيها، مثلا كاختلافهم هل رأى النبي عليه الصلاة والسلام ربه بقلبه أم بعينه، وكاختلافهم هل أسري النبي عليه الصلاة والسلام بروحه أم بجسده، وكاختلافهم هل العرش خلق قبل القدم أم العكس، وكاختلافهم هل الملائكة أفضل من صالح البشر أم العكس، وكاختلافهم هل الكفار يرون الله سبحانه وتعالى في عرفات يوم القيامة. مسائل عديدة وهي في بعض جزئيات العقيدة، ولكن الأصل أنهم لا يختلفون في العقيدة، لا يختلف السلف في العقيدة، وإنما منشأ هذا الأمر لأحاديث صحت عند أقوام ويضعفها أقوام آخرون، مثل إثبات صفة التكفير ومثل إثبات النبوة لله سبحانه وتعالى، وأسماء كثيرة ربما يكون اعتمادها على صحة الحديث من بعضه. وأيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله خلق آدم على صورته، فمنهم من قال على صورة الرحمن، ومنهم من قال على صورة الله، فمسائل عديدة ربما يكون على صحة الحديث من بعضه أو على بعض الأفراد. والبلد أيها الإخوة هي مشكلة مزعجة، وإذا استرسل المرء وتساهل في أمر الملل فإنه ينسحب منا شيئا فشيئا فشيئا، وما ندري إلا وقد سقط وانتكف والعياذ بالله. لكن نود أن نعرف أسباب الملل حتى نحذر منه، ونحذر الناس والشباب منه ولا يقومون بهذا. من أهم أسباب الملل عدم الإخلاص لله سبحانه وتعالى. قمت بدعوة من أجل أن يثنى عليك وتمدح، صليت قمت الليل ذكرت ربك قرأت القرآن استكبرت بصوت عالي فعلت كذا حجبت ويتمر من أجل أن يثني الناس عليك خيرا. أثنى الناس عليك ما استفدت من ذلك؟ من سمع الله من سمع سمع الله به، ومن يرى يرى الله به. ولذلك لا يقبل الله سبحانه وتعالى الأعمال إلا ما كان خالصا صوابا. الله عز وجل يقول: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. ولما تستشعر وتريد هذه الأعمال أن يثيبك الله ويؤجرك عليها فهي من أكبر المحفزات أنك تستمر في العمل، لأنك ترجو ثواب الله سبحانه وتعالى. والله عز وجل يقول: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. الإخلاص، الإخلاص لله سبحانه وتعالى هو المنشط والباعث على الاستمرار بالعبادة. أما عدم الإخلاص والرياء والسمعة فبمجرد أن تنتهي الدعاية انتهيت من عملك، وانتهيت من درسك، وانتهيت من عبادتك، من صلاتك، من زكاتك، من حجك، من صدقتك. أردت وجه الناس ولم تريد وجه الله سبحانه وتعالى. ولذلك ما عاقبته من راى بفعله؟ عاقبته أيها الإخوة أن الله سبحانه وتعالى يدخله نار جهنم والعياذ بالله. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: أول ما تسعر بهم نار جهنم ثلاثة، ولو تتفكر في هؤلاء الثلاثة لوجدتهم من أشرف الأصناف في الساحة الإسلامية: العالم، المجاهد، المزكي، المنفق في سبيل الله. ومع هذا ما جمعتهم أعمالهم، وإنما كانت هذه الأعمال وبالا عليهم لما قاموا بهذه الأعمال من أجل أن يقال عنهم كذا وكذا. لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما يروي عن ربه عز وجل: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن أشرك فيه معي غيري وتركته هو شركه. فإذا عدم الإخلاص من أسباب الملل، ومن أسباب الملل ضعف العلم الشرعي. فإن الإنسان لو كان ضعيفا من الناحية الشرعية العلمية فإنه يمل سريعا. ولذلك لاحظ في قول الله سبحانه وتعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقوله سبحانه وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالرجل كلما تعلم وعرف أن هذا الأمر فيه من الثواب كذا وكذا وكذا يكون حافزا على طاعة ربه. أنت لاحظ عند أن تحضر محاضرة أو موعظة أو خطبة جمعة عن قيام الليل، وكان الواعظ مؤثرا واسترت في ذكر الآيات والأحاديث التي فيها الحث وفيها ذكر الثواب لمن قام الليل، فما تكاد تنتهي من المحاضرة ولا خطبة الجمعة إلا وتحدث نفسك أنك ستقوم الليل بإذن الله. ما السبب؟ أنك تحسست بمعرفة العلم الشرعي. أيضا الأمر الآخر، لو سمعت النصوص في الترغيب في العمرة وفي الحج ربما تذرف عيناك الدمع إذا ما كان عندك شيء من المال، وتتحسر وتريد أن تذهب إلى العمرة أو الحج لكن ما وجدت إلى ذلك سبيلا. ما المحفز لذلك؟ العلم الشرعي. فالاستمرار على هذا الخير باعثه هو العلم الشرعي. ولذلك كما قلنا لما قال الله سبحانه وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء، فالذي يخشى الله حق خشيته هو العالم. هو العالم لأنه يعلم أن هذا فيه من الثواب كذا وكذا، وهذا من فيه من الثواب كذا وكذا. فهذا محفز لك يا عبد الله لأن تستمر في الطاعة ولا تمل. أيضا من أسباب الملل التعلق بالدنيا، تتعلق بالدنيا كثيرا. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: تعس عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد الخميصة إن أعطي رضي وإن لم يعطى فقد، تعس وانتكس وإذا شيك فلا انتفش. يعني لشدة حرصه وعرولته بعد الدنيا إذا أصيب بشوكة إذا شيك فلا انتفش، حتى الشوكة ما يستطيع أن يخرجها، ما عنده وقت. فبالله عليك كيف يكون الحال في جهة العبادة؟ وأنت لاحظ على بعض الناس يكون معه دكان صغير فيتجر في هذا الدكان، ما يكاد المؤذن يؤذن إلا وهو من المبكرين وأغلق دكانه وأتى وبكر للصلاة أو إلى الصلاة. لكن لما وسع الله عليه ببقالة واثنتين وثلاث وأربع أجل المؤذن، قال: بقي هنا، بقي هنا، أريد هنا، أريد، وعندنا جرف، وعندنا وعندنا. فإذا به يتأخر عن الصلاة، بل ربما إذا استمر بهذا الأمر أنه يترك الصلاة بالكلية، مع أننا لا نتهم كل من وسع الله عليه فإنه مل العبادة، لكن في الغالب من وسع الله عليه تجد أنه بلاء، أيما بلاء وابتلاء وأيما ابتلاء، فينسى نعمة الله عليه. ولذلك سليمان عليه السلام لما أعطاه الله ما أعطاه قال ليبلوني أشكر أم أكفر. فالإنسان ينبغي عليه أن يقنع بما أعطاه الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: من أصبح منكم ضعافا في جسده آمنا في سربه عنده قوت يومه فقد حيدت له الدنيا بحذافيرها. قوت اليوم الواحد ليس قوت السنة. الآن أثقلنا عنده قوت أسبوع الحال لا أبالغ وأقول أثقلنا. حال المتوسطين عند الناس عنده قوت أسبوع يستطيع أن يشتري مدة أسبوع، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول عنده قوت يوم. فكأنما حيدت له الدنيا بحذافيرها، يعني جمع الدنيا جميعا. انظر إلى هذا المنظار. لكن بعض الناس لا يتطلع كثيرا ويتطلع ويتطلع. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تنظر إلى من هو فوقكم وانظر إلى من هو أسفل منكم وهو أجدر ألا تجدروا نعمة الله. هذا سبب من أسباب الملل، التعلق بالدنيا. ومن أسباب الملل صحبة الرفقة الفاسدة الفاسقة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام والحديث الصحيحين حديث أبي موسى قال: إنما مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل مسك ونافخ كير، فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيبة. فرفيق السوء لا يجعلك تمل من العبادة فقط، فهو سبب لانتكاستك وانحرافك والعياذ بالله. كلما أذن المؤذن قلت له الصلاة قال لك إن شاء الله يعني في وقت نصف ساعة ما بين الأذان والإقامة. يا عبد الله سنصلي على سبر. فأمر الوقت أقام الصلاة فقال لك يا أخي نحن في له وفي لعب، انتظر إلى أن يكبر الإمام وإذا به يترك الصلاة كليا. هذه الرفقة الفاسدة والعياذ بالله. من أسباب الملل صحبة أصحاب الهمم الذاتية والإرادات الدنية، وهذا السبب يفترق عن السبب الذي قبله، فإن السبب الذي قبله يكون فسقة تجارة، أما هذا السبب يكون إخوانك وفيهم خير لكن ما عندهم همة لطلب العلم ولا عندهم همة لحضور المحاضرات ولا عندهم همة للتنفل ولقيام الليل ولا عندهم همة في شيء من الخير، وإنما لسان حالهم أفلح إن صدق. يريدون أركان الإسلام الخمسة فقط. الحمد لله نحن لا ارتبنا ولا لمينا ولا فعلنا ولا زنينا، هكذا لسان حالهم. الحمد لله تعالوا الى محاضرة قالوا والله ما يحتاج، احنا دخلت المحاضرة من شك وخرجت من شكنا هنود، قالوا والله يعني ما يحتاج الدروس درسنا سنتين ويصرنا جوان، قوموا ثلاث الليل تعالوا صلوا معنا التراويح، قال الحمد لله نحن نصلي صلاة العشاء، وهكذا. هؤلاء ايضا يكونون سببا لمللك من العبادة. ومن اسباب الملل ارتكاب المعاصي واكل الحرام. فقد ذكر ابن القيم رحمة الله عليه في الجواب الكافي مبحثا نفيسا للغاية كيف ان المعاصي تفتنك. وفاة كلامه رحمه الله تعالى قال: كما ان اذا انحبس عنك خروج الفضلات من مخرجه المعروف فيسبب لك ثقلا في الحركة، فكذلك المعاصي تثقل من صاحبها وتكون المعاصي ثقيلة عليك معنويا في الدنيا وحسية في الآخرة، كما قال الله سبحانه وتعالى: ولا يحملن أثقالهم. الله يأتي عليك وخصوصا العشر الأواخر. نتمنى أن الإمام في قيام الليل لا يستيقظ من صلاته من مدة العبادة. وأقبلت على الطاعة فالطاعة تجر الطاعة كما أن المعصية تجر المعصية. فتتلذذ بهذه الطاعة وتكمل على الله سبحانه وتعالى وتشعر بخفة. لكن تعال بعد فترة حزتك. فإن الإنسان معرض للمعاصي ويتفاوت الناس. وإلا قد قال النبي عليه الصلاة والسلام لولا أنكم تجلبون لأتى الله بقوم آخرين فيجلبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام كتب على ابن آدم حقه من الزنا يدرك ذلك لا محالة. الحديث الإنسان قد يتعرض للخطأ لكن يستغفر الله سبحانه وتعالى ولا يتمادى في المعاصي. ولكن الذي هو غارق من معاصي ومن معصية إلى معصية ومن محرم إلى محرم أكل ربا أكل الرشوة وغيرها من الأمور المحرمة فهذه العبادة ثقيلة عليه بل قد تؤدي إلى انتكاسته. فإنه يبتعد شيئا فشيئا فشيئا حتى يترك العبادة. أيضا من أسباب المرض الغلو. الغلو في العبادة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في البخاري في حديث أبي هريرة إن هذا الدين ولن يشاد هذا الدين أحدا إلا غلبا. هذا المنير كما ذكر علو الحافظ بن حجر في الفتح أنا لقد رأينا وراها الناس كل من تنطع في هذا الدين انقطع. فتجد أن بعضهم ربما يغلو في عباده كان لله الحمد والمنة على خير لكن غلا في عباده. أنا سأصلي الليل كله وسأعمل 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 فإذا به يترك العبادة بكل يوم. وهذا يحدث عند المبتدئين وينبغي أن يحذروا لأن المبتدئ على الاستقامة يكون على نشاط كبير يريد أن يفعل ويفعل ويفعل. ماذا يعمل؟ يريد أن يحضر القرآن بدلا من أن يحضر نصرة الحق. قال أنا كنت أحضر مقررات الثانوية والجامعة وهي عبارة عن كتب عديدة تدرس 12 مادة. ما أستطيع أن أحفظ ورقة باليوم وأحفظ ورقة كاملة صفحتين وبعد ذلك يمكث أسبوعا أسبوعين ثلاثة ثم يترك القرآن الكريم. وهكذا في العبادة يقول أنا كنت من المقترفين المحرمات والمقبلين عليها وكنت كنت أريد أن الله يغفر لي فسأخطئ في عبادة. فبدلا من أن يصلي ركعتين لله سبحانه وتعالى أو أربعة في قيام الليل صلى 20 ركعة أو 11 ركعة في غير رمضان. وربما المبتدئ ما يستطيع مع أننا والله نتمنى أن يكون حالنا كحال النبي عليه الصلاة والسلام ولا يفهم النفاية أنه من قام الليل وصلى 11 ركعة في غير رمضان نعتبره غاليا. لا، لكن نحن كلامنا الآن على المبتدئ نخشى عليه أنه ينقطع بعد فترة. أما الذي قد تمرس على العبادة فلو صلى 11 ركعة في رمضان وفي غيره فهذا الذي أثار سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعمل بها كاملة على أنه صلاة التراويح وقيام الليل هي مستحبة وليست بواجبة سواء في رمضان وفي غيرها. فعلى هذا فينبغي على المؤمن أن لا يغلو في العبادة كذلك في أثناء طلب العلم. فبعضهم ربما في أول ما يبدأ في طلب العلم مثلا يذهب إلى المراكز العلمية فيقابل 50 درسا في اليوم الواحد تقام في المراكز العلمية. 50 درسا ليس المقصود أن الشيخ هو يدرس 50 درس. الشيخ عنده 7 دروس أو 8 دروس مستمرة لكن الطلبة هذا يدرس العقيدة، هذا يدرس بنصوص، وهذا يدرس الإملاء، وهذا يدرس في النحو، وهذا سيأتي أخونا في وروثه في طلب العلم يريد أن يدرس العلوم كلها فيقع في مهلكة وفي خطأ عظيم، ثم ربما يكون هذا سبب انصرافه من هذا المربط العلمي. فيقول الحناني خذ شيئا من العلم وتذهب منه كله حتى لا تتركه كله. ايضا من جهة قراءة القرآن، فبعضهم يقول الحمد لله استطيع ان اقرا خمس اجزاء، بعضهم ما عنده استطاعة للحفظ يقول شاغرة خمس اجزاء، يقول لك قف على جزء واحد او نصف جزء، انت في ابتدائك ثم ربما تمل، لكن بعد ان تستمر تكون على خير عظيم لو قرات خمس او عشر اجزاء في اليوم الواحد. هذه اسباب المال، ولا استطيع ان اقول قد حصرتها جميعا. ربما لو تذكر الشخص في امس لوجد اسبابا كثيره تنبعث او تكون سببا للملل. فننتقل الى امر اخر ايضا هو مهم، وهو العلاج من الملل، لان الله ما انزل من داء الا وانزل له دواء، علمه من علم وجهله من جهل. من اهم العلاج لداء الملل التنويع في العبادة. علينا ان ننوع في العبادة، بعضهم عند ان يخفى مثلا خطورة الملل من العبادة اول ما يتبادر الى ذهن الصلاة، هذا هو خاطر. العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الاقوال والاعمال الظاهرة والباطنة، فهذا هو مفهوم العبادة عند طلب الأفراد. فالصلاة والزكاة والحج والصيام وصدق الحديث وأداء الأمانة وبر الوالدين والوفاء بالعهد وبر الوالدين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والذكر وقراءة القرآن والدعاء، كل ذلك من العبادة. وليس العبادة فقط هي في الجوارح، حتى في القلب. حب الله وحب رسوله صلى الله عليه وسلم وخشية الله والإنابة إليه والصبر لحكمه والرضا لقضائه والشكر لنعمه، كل ذلك من العبادة. فلهذا المفهوم الواسع الشامل نستطيع أن نفهم قول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فكل نشاط في حياتك الذي احتسبته لله سبحانه وتعالى هو من العبادة، فمن صلاتك ونسك ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. لذلك رأى النبي ورأى الصحابة النبي عليه الصلاة والسلام وقد تمثلت عبوديته لله عز وجل عبودية كاملة، بل أنه عليه الصلاة والسلام كان يوجه الصحابة ويعلمهم أنهم يروعون بالعبادة حتى لا يشبهوا بالملل. فاسمع إلى قول النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي ذر، قال: إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قال الصحابة: يا رسول الله، يأتي أحدنا جارته ويقول له في أجر؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيتم إن وضعها في حرام كان عليه وزن فكذا، كان عليه وزن فكذلك إذا وضعها في حلال كان له أجر. وأيضا جاء في صحيح مسلم من حديث أبي ذر قال: قلت يا رسول الله أي الأعمال أفضل؟ قال: الإيمان بالله والجهاد في سبيل الله. قال: قلت يا رسول الله أي الرقاب أفضل؟ من التنوع في العبادة؟ قال: أنقذها عند أهلها وأكثرها ثمنا. قال: قلت يا رسول الله عليك إلا بطل ما تصدق ولا تفرق. قال تعين صالحا أو تصنع لأخر. قال يا رسول الله أرأيتني بعدت عن بعض العمل. قال النبي عليه الصلاة والسلام تخوف شرك عن الناس فإنها صدقة. سبحان الله إذا سكت وما أذيت الناس فهي صدقة إذا احتسبتها لله سبحانه وتعالى. مروا أخوان والله ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. بل أنك لو أطعمت زوجتك طعاما حلالا فإن لك أجرا عند الله سبحانه وتعالى. يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيحين من حديث سعد قال إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى النظمة ترفعها إلى كل امرأتك. يعني النظمة إذا رفعتها ووضعتها في ذي امرأتك وليس المقصود أنه لن تنال الأجر إلا إذا أكلت زوجتك. هذا خرج مخرج ذلك. وإن المقصود بذلك حتى النقمة التي توفرها لزوجتك لك فيها أجر. هذا إذا احتسبته لله سبحانه وتعالى. وأطعام النبي عليه الصلاة والسلام قيم هذا أن العبادة مفهومها مفهوم واسع. واتبعوا إلى قول معاذ بن جبل بقوله الذي رواه البخاري مسندا عن معاذ قال إني لأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. فلولا وقت العبادة كان هذا الأمر باعثا على استمرارك في الطاعة. أبدا كنت تقوم الليل فشعرت بالتعب ونوع من الفطور والملل فقلت اقرأ كتابا. شعرت بالتعب والملل سبح الله استغفر اعمل كذا انت تصدق هكذا تكون على هذا الخير. فالتنويع في العبادة هو من العلاج. ومن العلاج الدعاء أن تدعو الله أولا أن يثبتك على هذا الدين. يا مقلب القرآن ثبت قلبي على دينك. هذا من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام. لا ينبغي على المسلم أن لا يستهين بأمر الدعاء. ادعو الله سبحانه وتعالى بين الحين الآخر في خيري الدنيا والآخرة ويدعو الله عز وجل ان يرفع عنه الملل اذا شعر به. فانبياء الله ورسله بل اولو العزم من الرسل كانوا يدعون ربهم يدعون الله ولا يستهينون بامر الدعاء. فهذا نوح عليه السلام قال ربي لا تذر على الارض من الكافرين يا دجاره. وهذا موسى قال ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني. وهذا عيسى قال اللهم رب انزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لاولنا واخرنا وآية منك. وهذا نبينا محمد صلى الله عليه واله وسلم الذي دعا ربه وناجد ربه في بدر. فانزل الله سبحانه وتعالى يستغيثون ربكم فاستجاب لكم اني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. فانبياء الله ورسله كانوا يدعون ربهم فأنت دعونا عز وجل. وقد قال الله سبحانه وتعالى وقال ربكم ادعوني استجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فندعو الله سبحانه وتعالى ويقول الله سبحانه وتعالى إذا سألت عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إلى دعاء. ادعو الله أن يرفع عنك الملل. من أسباب أو من العلاج لهذا الداء الخطير انك تستحضر ان الله يراقبك كما قال الله سبحانه وتعالى الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. وقول النبي صلى الله عليه واله وسلم ان تعبد الله كانك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك. اعلم يا عبد الله ان الله يراقبك فاذا ارتكبت هذه المعصيه او تلك او تلك او تلك فإن الله عز وجل مطلع على عملك. يقول ربنا سبحانه وتعالى إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. ويقول سبحانه يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. يقول ابن عباس وجاء ابن مسعود قال هو الرجل يقول بين القوم فتمر المرأة ثم يظهر لهم انه قد غض بصره، فاذا وجد منهم غفله نظر اليها خلفه فسر هذه الايه بهذا المثال. وهذا مما يسميه العلماء بالتفسير، التفسير بالمثال. فيعلم خائنة الاعين، يعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور، فاستحضر ان الله سبحانه وتعالى يراقبك. ومن العلاج يا عبد الله ان تنظم وقتك، نظم وقتك للعبادة، لا تكن عشوائيا. فبعضهم ربما انكب على امر وما نظم وقته. اجعل وقتا للصلاة اي للنافلة، ووقتا للقراءة، ووقتا للحفظ، ووقتا للمراجعة، ووقتا كذا وكذا وكذا، حتى تستمر على هذا الخير. نظم وقتك واحرص على الوقت. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: نعمتان مقبول فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. بعضهم يقول لأصحابه: تعال نتمشى، نضيع الوقت، وانت مسؤول يا عبد الله بين يدي الله سبحانه وتعالى يوم القيامة عن هذه الأوقات، عن شبابك، تسأل. فينبغي عليك ان تنظم وقتك حتى تستغله استغلالا صحيحا. ومن العلاج لهذا الداء الخطير علو الهمة، تجعل همتك عالية، فإنك لا تكن همتك دانية. فبعضهم ربما يقول: الحمد لله أنا أحضر درسا أو درسين أو ثلاث، أو ما أسمع عن محاضرة إلا وقد جئت إليها. أقول: أنت على خير وأنت أحسن مني، لكن لا تجعل همتك على هذا. ارفع من همتك، ارفع ارفع ارفع، وبحيث انه لا يصيبك الغرور. وخير باعث على علو الهمه القراءه، القراءه في كتب وسير السلف الصالح. اقرا عن الاوزاعي، اقرا عن الثوري، اقرا عن الشعبي، اقرا عن اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام، اقرا عن النبي عليه الصلاه والسلام، اقرا عن من بعدهم بكثير، اقرا عن البخاري. البخاري رحمه الله تعالى ألف كتابه التاريخ الكبير على ضوء القمر، وابن القيم ألف كتابه زاد المعاد وهو مسافر. وبعضهم كان من علو همته قيل أنه لو قيل له أن غدا ستموت فما استطاع أن يزيد شيئا من عبادته، وهذا ذكر في ترجمة حماد بن سلمة رحمه الله تعالى. حماد بن سلمة كان كثير العبادة، حتى لو قيل له أن غدا ستموت كما قيل فلا لم يستطع أن يزيد شيئا من العبادة لكثرة عبادته. فجعل هؤلاء الجبال عن هؤلاء الرجال الذين سطروا سيرة حميدة أيضا. واقرأ عن علمائنا المعاصرين، والله عند أن تسمع عن سيرة أولئك الأئمة، عن سيرة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه، كيف أنه كان يضع رجلا على السيارة وهو متأهب أن يطلع ويركب في سيارته، والرجل الأخرى في الأرض، ويمكث معه الرجل يسأله السؤال قدر ساعة، وهو صابر على سؤاله ويجيبه، ثم بعد ذلك يذهب الى مشوار رحمه الله تعالى. وكيف انه كان يقوم الليل، وكيف انه رحمه الله تعالى ما ياتي عليه في اخر الشهر الا وعليه ديون لكثره نفقته رحمه الله تعالى. وهذا ايضا الشيخ الألباني رحمه الله تعالى كما حدث بعض طلبته عنه، حدثه أنه رأى أن باب بيته يبعد عن الباب المسجد مسافة، تذكر أنه يفتح من الغرفة الفلانية التي هي قريبة من المسجد من اجل ان تكون ويريد ان الخطوات تكون سريعه من اجل ان يستغل وقته سواء بالعباده او بالعلم. وايضا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى كيف انه كان قواما سواما رحمه الله عليه، وكان حريصا كل الحرص على وقته، والذي كان يمشي مع الشيخ من بيته الى المسجد وكان يذهب راجلا رحمه الله تعالى، كان ما يسمع منه الا استغفار وتصبيح او اجابه على سؤال. وهذا شيخنا مقبل رحمه الله عليه، فاننا قد عاصرناه وعايشناه ووجدنا منه عجبا والله، فانه كان يقوم الليل وبعض الشباب كانوا يجلسون، وهو رحمه الله تعالى ما رايت يوما جلس في قيام الليل، نحسبهم كذلك الله حسيبهم. فكان رحمه الله تعالى يصبر ويقف، والصلاه هناك في قيام الليل ثلاثه اجزاء، في اليوم الواحد يقرؤون في الليله الواحده ثلاثه اجزاء، وكان واقفا رحمه الله تعالى، وكان موفقا، وكان بيته من طين رحمه الله عليه، وما زال الى ان مات رحمه الله تعالى وهو على هذا الحال. كانوا على حاله عجيبه، وكانوا راضون بما قسم الله لهم، وكانوا في عيشه لو علم بها الملوك تجالدهم عليها لجالدوهم عليها بالسيوف. اذا نريد منك علو الهمه. ايضا من العلاج للملل تذكر امور الاخره، وتذكر ان الانسان قد يختم له بخاتمه سيئه، فبعضهم يختم له بخاتمه سيئه والعياذ بالله، فتجد ان بعضهم ربما يكون على خير ثم ينحرف ويموت على الانحراف. ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب الجواب الكافي ان رجلا مات وهو يقول يا ويارب قائلة يوما وقد تعبت، اين الطريق الى حمام من جاب؟ اما هو قصة طويلة، سألته اين حمام من جاب؟ وحمام معروف، قال هذا، واقصد بذلك بيته، فادخل البيت على خدعة منه، فلما ادخل البيت اغلق الباب، فبطنت المرأة ان الرجل يريد ان يزني بها، فبعد ذلك قالت له لا يطيب المقام ولا الجلوس الا اذا اتيت بالشراب والطعام، فقال والله نعم الراي. فبعد ذلك خرج مسرعا وترك لها الباب، خرج ليشتري طعاما وشرابا، فخرجت المراه وهربت، فلما عاد وجد ان المراه قد ذهبت وعلم انها قد عفت، فجعل يردد يا رب قائلة يوما وقد تعبت، اين الطريق الى حمام من جاب؟ وذكر رحمه الله تعالى انه راى عالما من العلماء ونقل ذلك عن النحس، راى شابا نحيفا فسال عنه في الحج، قالوا هذا عاشق والهاد، فجعل يردد باسم عشيقته الى ان مات على هذا الحال. الثالث ما ذكره ابن القيم ان رجلا كان عاصيا فاجرا والعياذ بالله في اخر حياته طلب المصحف، فبرح اهله، فبعد ذلك قام واتى بالمصحف، ولما اتي له بالمصحف اخذ المصحف واتفق عليه ومات على هذا الحال. سوء الخاتمه. فاذا تذكرت في بعضهم انه مات على سوء الخاتمه فان هذا يبعدك، يكون مبعثا لك قويا على انك تقوم على العباده وتستعيذ بالله من سوء الخاتمه، وتذكر هادم النجار كما قال النبي عليه الصلاه والسلام اذكروا هادم اللذات او اكثروا من ذكر هادم اللذات. اخيرا من العلاج للملل انك تصبر، اصبر على العباده. الله سبحانه وتعالى يقول يا ايها الذين امنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. فبعضهم ما يصبر على العباده، تجد انه ربما يصلي الركعتين ما يكاد يصبر، يقرا القران ما يصبر، يقرا الكتب العلميه ما يستطيع ان يصبر،
الإنسان، وهذا علم بالتجربة، إذا استمر على الشيء يعطي الله سبحانه وتعالى ملكة على أنه يصبر على هذا الأمر. انظر مثلا أنت لأعمال الدنيا، تجد أن الكهرباء إذا أتيت بك يشرع لك شيئا في الكهرباء، أنت تملكه زرعا وهو يصبر يحاول به هنا ويحاول به هنا لأنه مستمر في هذا العمل. وذاك الذي يصلح السيارات وذاك وذاك، أيضا من الجهة العبادة ينبغي عليك أن تصبر. فمثلا القراءة بالكتب العلمية، تجد أن بعضهم منذ أن من الله عليه بالاستقامة إلى يومنا هذا ما قرأ كتابا بأكمله، أو حتى كتيبا، دعوني من هذه الكتيبات الصغيرة، هذا الشريف تم حياتي والتليفون الذي أبعد أعصابي، هذه كتب لا تسمن ولا تغني من جوع، لكن أقصد من ذلك الكتب العلمية المفيدة. فتجد بعضهم ما يقرأ، لا يقرأ الكتب العلمية، ربما كتيب ما يتكون من 45 صفحة، فإذا به يقرأ 5 صفحات وهذا هو ورقة طويلة. وبعد ذلك مكث أسبوعا وقرأ صفحتين، ومكث أسبوعين فقرأ. فمن أهل العلم من قرأ سير أعلام النبلاء 10 مرات، ومنهم من قرأ تفسير ابن كثير 4 مرات، ومنهم من قرأ كتاب كذا وكذا. يقرؤون الكتب كثيرا ويستفيدون منه استفادة عظيمة. فبعض أهل العلم كشيخنا مقبل رحمة الله عليه درس بدر الندى 7 مرات، فبعضهم ربما يدرس الكهف مرة والمتونة مرة، القدر ما يأتي به إلا مرة، ومع هذا تجد أنه حريص كل الحرص على أنه يدرس كتابا عظيما 7 مرات. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، إنه ولي المتقين.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه ومن والاه، أما بعد، يقول السائل: أنا شاب لست معتادا على قراءة الكتب، وإذا أمسكت كتابا فإني أمل سريعا وأتركه، فما هي الطريقة اليمنى لأعتاد على حب القراءة وكون الاستمتاع والاستفادة منها دون ملل؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. وأنت بارك الله فيك. أقول بالنسبة لقضية القراءة، حتى لا تمل بإذن الله تعالى من القراءة، فأمثل طريقة: أولا تنتقي الكتاب الذي تشعر أنك ستفهمه، تعرف مستواك، فلا تقفز إلى مستوى أعلى من مستواك. مثلا بعض إخواننا بطيء الفهم، فأنا أنصحه بقراءة مثلا كتب شيخ الإسلام ابن تيمية، واستغرب أنه لم يفهم شيئا إلا النزل اللي فيه، فأنصحه أن يقرأ الشروح التي هي سلسة وسهلة وسريعة يعني الفهم، مثل شرح العقيدة الواسطية للشيخ ابن عثيمين، القول المفيد على كتاب التوحيد ايضا للشيخ العثيمين، شرح العقيده الواسطيه للشيخ صالح الفوزان، وغيرها من هذه الكتب التي ربما تكون سهله عليك. ثانيا، اذا كنت مبتدئا بقراءه الكتب فانصحك ان تقرا وتبدا بكتيبات صغيره حتى يكون عندك ملكه في قراءة الكتب الكبيرة والذي تسمى بالمطولات. ثالثا، خذ قلما وورقة أو اكتب على دفتي الكتاب أي فائدة تقتنيها من هذا الكتاب. بعض إخواننا يقرأ الكتاب ثم بعد ذلك يجد ضررا فتمر به فترة وإذا به يذكر أنه قرأ الفائدة في كتاب، لكن لا يذكر في أي كتاب، في فتح الباري أم في شرح مسلم للنووي رحمة الله عليه أجمعين،
هذه مجموع الفتاوى فلو انك اجدت مكان احسن وافضل. ثم بعد ذلك ايضا من الطريقة والطريقة المثلى للاستمرار في الكتب او قراءة الكتب وعدم الملل انك تختار الاوقات المناسبة فلا تأخذ وقتا تشعر به بالنعاس ولا تأخذ وقتا انت منفعل ومنزعج وانما تعرف الوقت الذي انت مسترخي ومرتاح. ايضا من الطرق حتى تستفيد وتستمر على هذا الخير تنوع ايضا في القراءة. فمثلا من الله سبحانه وتعالى عليك بقراءة المطولات فننصحك اذا قرأت مثلا مدة ساعة تأخذ كتيبا صغيرا وتقلب فيه وتقرأ شيئا منه ثم تعود الى هذا حتى يتجدد نشاطك او انك تخرج وتعود حتى يتجدد نشاطك. اما انك اذا قرأت على وتيرة واحدة فاعلم انك لن تقرأ شيئا او لن تستمر وهذه القراءة. وعتابنا عتابنا على اخواننا العزوف عن قراءة الكتب العلمية وانما الاكمال الكل على الاشرفة لا تبقى فيها خير. لكن يا اخوان ليس كالكتب، الكتب فيها منفعة عظيمة. واما الاشرفة ما تستطيع حتى في المراجع، لا تقول شريط رقم واحد الا شريط رقم اثنين. العودة الى الكتب والرجوع الى الكتب لانها موثقة. وفي الاشرفة بعض الاحيان قد يكون شق لسان من الشيخ، لكن عند ان تحول الى كتب وتقرا على الشيخ والواجع فبعد ذلك تكون مدخلة. مثلا كتاب القول المفيد على كتاب التوحيد للشيخ ابن عثيمين. انا حضرت مجلسا من المجالس في عليك في القصيم والشيخ حالي عددت له من بمال الطارق 30 وقفة 30 وقفة يوقف الذي يقرأ عليه ويصوب هذا ويخطر هذا وكذا ويعدل هذا. ما خرج الكتاب الا وهو حلة باهية. فننصحك انك تستمر في القراءة ولا تعجب عنها. اذا السؤال ما الفرق بين الملل والفتور؟ وهل يقال ان من اباء طالب العلم المال والفتور؟ وما هو الاهم والاخف من ذلك؟ وما معنى حديث ما معنى حديث وصحة قال لكل عمل شرة ولكل شرة خفاء الحديث؟ اولا الملل والفتور هما ان استطعت ان تقول ان اجتمعا افترقا وان افترقا اجتمعا وكم يكون واحد من الاخر. وان دقت وجدت ان الفتور اهم من المال. فالفتور هو ملل وزيادة. فالملل قد كمل الشيء ولكن بملل. واما الفتور يعقبه انك تتركه بالكلية. تتركه بالكلية. فالملل والفتور شيئان مترادفان الا ان الفتور هو اهم من الملل. اما قول النبي عليه الصلاة والسلام لكل عمل شرة للتسجيل ولكل شرة فترة، فمن كان فترته الى سنة فقد افلح. فالمقصود بذلك والحديث صحيح ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام وصحيح الشيخ الألباني وكذلك الشيخ الأبو رحمة الله عليه أجمعين، معناه أن الإنسان إيمانه يزيد وينقص. وبعض الأحيان يحس بنشاط العبادة وبعض الأحيان يحس بالفتور. فمن كانت فترته وفتوره ما زال على استقامة وعلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام فهذا على خير كثير. لأن بعضهم يكون فترته إلى انتكاسة عظيمة وترك الصلاة أو إلى البدعة أو إلى المخالفة، فمثل هذا يكون على شر عظيم والعياذ بالله. هذا السؤال عن الجميع عن جميع العلماء الذي ذكرتم ذكرتهم في الاختلاف في إثبات صفة الملل. البغوي عقيدتهم عقيدة أهل السنة والجماعة. الجواب البغوي رحمه الله تعالى من أهل السنة وتفسيره مما ينصح بقراءته فإنه تفسير سلفي على طريقة السلف الصالح، تفسير البغوي رحمه الله تعالى، بخلاف تفسير الآلوسي فإنه تفسير أشعري. تفسير الآلوسي تفسير أشعري، فالبغوي هو من أهل السنة. يقول السائل: نريد ترجمة موجزة عن الشيخ عبد السلام البرجس، وقد عرفنا عن قريب أنه قد مات رحمه الله. الشيخ عبد السلام البرجس هو شاب ليس كبير السن، وعنده جهود طيبة رحمة الله عليه، وأكثر جهوده في تجميع رسائل علماء مصر. فوالله هذا عمل جبار، عمل عظيم للغاية، ومع تعليق علمي رصين منه رحمه الله تعالى. ومات بحادث رحمة الله عليه، وإثني عليه العلماء ثناء عظيما. يقول الحديث: ليس عبد الدينار وعبد الدرهم والخميصة من رواه؟ الحديث رواه البخاري من حديث أبي هريرة ومن حديث أبي سعيد. يقول السائل: هل لي أن أقطع قعر شعر لحيتي الذي يحصل من العقاب وتشابك شق حلق؟ الجواب: لكن لو كان في أثناء ترجيل الشعر، ترجيل الشعر، فإنه لا بأس بذلك من غير تعمد. يعني إذا خرج مع الترجيل مع تمشيط شعر اللحية فلا بأس بذلك وأنت غير متعمد، لكن شاف أنه معقد لتقع هذا محرم لا يجوز. ما نمنا الجماعة الباطنية؟ الجماعة الباطنية خلاصة الكلام فيها أنهم يقولون أن للدين باطل وظاهر، هذا شعار، ويقولون هناك أشياء باطنية أنتم ما تعرفوها، والقرآن فيه ظاهر وباطل، ويفسرون القرآن تفسيرات عجيبة، ويفسرون السنة تفسيرات عجيبة. إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة فافسروها كما فسرها بعض الروافض. هذا المقصود بذلك عائشة، المقصود بذلك عائشة. وفسر قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا نكاح إلا بولي، قالوا المقصود بذلك الولي، أو لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، قالوا الولي هو الذكر وشاهدي العدل هما خصيتان. سيرات عجيبة، وهذه الباطنية كشكل عام تدخل في ذلك الإسماعيلية والبوهرة والقديانية والبهائية هؤلاء جميعا يدخلون بها. يقول: لو قال السيد الحمراء أو الاحتباء يوم الجمعة هل هناك فرق إذا كان رجل محتبي وهو لابس ثوب أو ثوبين؟ أخبرنا هذا الحديث ضعيف لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإن كان حسنه بعض العلماء المعاصرين. الحديث جاء من طريق أبي مرحوم، من طريق أبي مرحوم وهو الوابقي، والحديث ضعيف لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام. قالوا: لو صح الحديث لكان النهي المقصود المتعلق بذلك لمن لم يكن يلبس شيئا داخليا، لأنه لو احتباء ربما يرتخي الثوب وتظهر الصورة الصورتان، فلا النبي عليه الصلاة والسلام من أجل ذلك. لكن الحديث ضعيف لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام. وأنا دخلت المسجد وأنا على غير طهارة، فهل أجلس دون ركعتي التحية؟ وإذا أردت أن أشرب الماء في المسجد وأنا على غير وضوء، فهل أجلس أم أقول؟ نقول كما قال النبي عليه الصلاة والسلام والحديث في الصحيحين من حديث أبي قتادة: قال: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، فصلي ركعتين، وإذا كنت على غير وضوء فارفع وصلي ركعتين. وأما ما يفعله بعض إخواننا يأتي ويرى أخاه جالسا ويأتي فيجلس هكذا والصوب يجب ويتكلم معه ويتكلم معه ثم يقوم ويصلي ركعتين. أقول يا عبد الله أنت جلست أنت جلست قم وصلي ركعتين وبعد ذلك اجلس مع صاحبك وأخيك بما أردت أن تكلم.
ليس آل للإمامة لضعف قراءته بينما أقبل يصلي العشاء في هذا المسجد ويحصل على فور انتظار الصلاة إلى الصلاة الأقرب إلى المسجد الآخر ويحصل على فضل الصلاة أكون منها حاضر الذهن متدبرًا. أقول بارك الله فيك إذا كان الإمام يقرأ قراءة وفيها نوع من التحريف مثلا صراط الذين أنعمت وغيرها من هذه التحريفات فنقوم إذا بلا المسجد الآخر وصلي به. وأما إذا كنت أو رأيت الإمام أنه فقط في بعض القراءة من نوع تشكيل أو فيه لكنة في بعض الكلمات فانتظر وصلي مع إمامك صلي مع إمامك ولا تذهب ولا تخرج إلا لحاجة هذا هو الأحسن. يقول إني أحبك بالله أحبك الله وحداني أحبطني فيه ما معنى صحبة الرفقة الذاتية يعني بعضهم ما يفكر إلا في ذاته ما عنده ذاك الهم لهذا الدين ولا الهم للدعوة ولا ما في الا اكل وشرب يلا سيصلي ويزكي ويعد خمس الاركان والزينة فعنده من ذاتية فقط ما عنده ذاك الغل في هذا الدين. فبعض الناس ربه الله يكون عاميا لكن عنده محبة عظيمة وهمة عظيمة ان الناس ينتشروا من الشر الى الخير وان الناس وان الناس ويقصد بذلك أن أصحاب الإمام الذاتية يريدون الناس الشر لكن ما عندهم تلك الهمة وإنما أنا حالي حال نفسي هذا رسالة حالي فيدخل المسجد ويصلي ويخرج يدخل المسجد ويصلي ويخرج فهذا ما تتبع به إبطال ذلك الانتفاع كما تتبع أصحاب الإمام العالي. استنجاء من نزول الريح من الدور. أما بالنسبة للاستنجاء بسبب الريح من الدور فلا أعلم دليلا على وجوبه ولا على استحبابه إلا إذا خرج شيئا مع هذا الريح هذا يجب عليك أن تغسل دبرا أو خرج شيئا في أثناء الريح خرج شيئا وأنت تشك أو خرج ما خرج فأحوط لك أن تستنجي. أما إذا لم يكن هناك شيء فليس